هذا الفقيه ولا يقضي القاضي وهو جائع. نقول الفقيه يا أخي أنت تجيب شيء من عندك؟ نقول لا، إنما فهمنا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان أنه يريد أن كل مشوش يشوش على القاضي ويؤثر عليه في الحكم فلا يقضي وعنده مشوش. فإذا وجد في فكره ما يشوش، كما لو كان برد أو كان جوع أو كان مشغول بأهله أو عنده عزاء أو عنده مصيبة، لا يقضي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حينما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، نفهم منه أن كل ما كان مشوش في الفكر لابد أن يترك القاضي. لماذا؟ حتى يؤدي الحكم ببصيرة. لأنه لو قضى وهو جائع أو قضى وهو مصاب أو قضى وهو مريض أو قضى وهو برد في 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 حالة في برد أو شدة حر أو نحو ذلك، هذه كلها يتركها لأنها مشوشة، لأنها مشوشة. فإذا الفقيه أو المجتهد ولد وفهم من العبارة غير الملفوظ زيادة على الملفوظ أشياء بالمفاهيم، هذا مقصوده في مصطلح الفروع هنا. قال والمقدمات وهي التي تجري مجرى الآلات كعلم النحو واللغة. طبعا علم النحو واللغة هذه آلات لفهم كتاب الله، حينما وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماضي ولفظ الجلالة فاعل مرفوع، فنفهم من السياق اللغوي أن الله هو المتكلم، ولا نفهم هذا إلا باللغة. فإذا اللغة وسيلة إلى فهم مقصود الشارع، فمن هنا سميت آلة، هذا يسمى علم الآلة. طبعا اللغة واسعة فروعها، نحو وبلاغة وبيان وبديع، طبعا هذه فروع البلاغة. فمثلا سواء كان في ذلك الإطناب، سواء في ذلك السجع، سواء في ذلك المقابلة، سواء في ذلك الأشياء، علم النحو، علم التصريف، علم الصرف، هذه كلها أمور يحتاجها طالب العلم ليستعين بها على فهم كتاب الله. ولا يفهم كتاب الله على وجه إلا إذا عرف العرب في لغتها وقواعدها، حتى يعرف، لأن القرآن نزل عربيا، فلا بد أن تعرف العربية وتراكيب اللغة العربية حتى تعرف النص الشرعي. فإذا هذا علم آلة، آلة يعني وسيلة. فهذه المقدمات. فإنهما النحو واللغة، طبعا مقصود باللغة ما البلاغة والصرف ونحو ذلك. فإنهما آلة لعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على معنى لا نفهم نص الكتاب ولا نص السنة إلا إذا فهمنا أصول اللغة العربية وقواعدها حتى نفهم التركيب ونفهم الفاعل والمفعول به والحال والتمييز ونحو ذلك. فإن هذا لا يكون إلا فمثلا الأوصاف مثلا بعد النكرات أوصافا ونعوتا، وبعد المعارف أحوال ونحو ذلك. والمتممات يعني علم ليس أساسيا، لأنه قال أصول وفروع، وهناك شيء أقل من الفروع متمم، يعني كأنه أدنى أيضا من الفروع والمتممات كعلم القراءات. علم القراءات ليس المقصود علم القراءات على معنى ألا تقرأ القرآن صحيحا، لا، لابد من قراءة القرآن صحيحا، تقرأه قراءة صحيحة سواء في بالحرف العربي وباللفظ العربي وبالضبط العربي، هذا لابد منه. لكن ما كان فوق ذلك من الغنن والمدود وحركات المدود ونحو ذلك، هذه لا شك أنها طيبة ومطلوبة، لكن لا تصل إلى درجة بحيث أن الإنسان يعني يعني ليس غلط الإنسان في الغنة كغلطه في النحو، كما لو قال مثلا إن الله بريء من المشركين ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ينقلب المعنى لو كان، لكن لو قرأها من غير مثلا لا أو 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 أتى بغنى لو قال إن الله بريء مثلا أو لم يأتي بالإخفاء أو بالغنى إن الله بريء من المشركين مثلا، هذا الإدغام لو لم يأتي به ليس حاله كحال من كسر لفظة رسوله، لأن هذا يختلف المعنى، فهذا غير. فمن هنا كان هذا متمم، وهذا لا شك أنه لا يجوز في المثال الأول. فإذا فمن هنا سماها متمم، وإلا هذا لا يعني أن الإنسان يهمل في المخارج، لأن أحيانا بعض المخارج حتى بعض المخارج قد يختلف المعنى، كما لو قال مثلا إن المتقين في ضلال صلى الله عليه وسلم، أو حتى في ظلال، جعلها نطقها بنطق الضاد، بينما الضاء والضاد في هذا الباب يختلف، الظلال بالضاء الذي هو الظل، والضلال بالضاد هو ضد الهداية نسأل الله السلام. فإذا في بعض الأشياء نعم لابد من ضبطها التي يختلف بها المعنى، كعلم القراءات ومخارج الحروف التكلف فيها يعني أو ضبطها على وجه الدقة ليس لازما، لكن يأتي بما يخرجه إخراجا عربيا، ومعلوم أن اللغة العربية لها حروف قد تتميز بها عن غيرها كحرف الحاء وحرف العين، هذه أحيانا كثير من الأعاجم لا ينطقها إلا بعد تعلم، لا ينطقها على وجهها إلا بالتعلم وبالدربة. وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، هذه أيضا اعتبرها الشيخ متممات. فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول امرأة نوت العمرة في الطائرة وهي ذاهبة إلى جدة ونسيت كشف وجهها، وكانت تغطيه لوجود رجال كثيرين في الطائرة، ثم تركت ذلك عندما كانت في الطريق من جدة إلى مكة وكشفت وجهها لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فما حكم ذلك؟ إذا وجد رجال أجانب فإنها تغطي وجهها ولو كانت محرمة، وأما إحرام المرأة في وجهها فليس بحديث، إحرام المرأة في وجهها ليس بحديث، إنما قول لبعض السلف. ولكن على كل حال لا شك أن المرأة تكشف وجهها إذا كانت محرمة إذا لم يكن عندها رجال أجانب، ويجب عليها أن تكشف وجهها إذا كانت محرمة إذا لم يكن عندها رجال أجانب، أما إذا كان عندها رجال أجانب أو كانت ناسية فإن هذا لا يضر، تغطية وجهها في هذه الحالة لا يضر. هل يجوز أداء عمرة عن متوفى ليس له صلة قرابة ولم أره بل أوصاني ابنه بذلك؟ لا مانع، يجوز ذلك أيضا، فكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم فإنه ينفعه ذلك إن شاء الله. هل يجوز أداء العمرة أكثر من مرة عن والدي المتوفى؟ لا مانع، يجوز ذلك إن شاء الله. هل يجوز أداء عمرة أخرى بعد قضاء ليلتين فقط في مكة بعد أداء عمرته بعد الدخول مباشرة؟ من وجد في مكة فلا يخرج منها من أجل العمرة، وإنما يبقى فيها ويكثر من الطواف، لكن إذا خرج خارج الحرم لعارض، كما لو خرج لتمشية أو لنزهة أو لتجارة أو زيارة قريب، فإنه أراد أن يحرم فلا مانع أن يحرم ما دام أنه خرج خارج الحرم.
هذا يشير إلى كتاب في رد على بعض العلماء أو على الشيخ الألباني حفظه الله. على كل حال لا شك أن الردود أو لا زال العلماء يرد بعضهم على بعض إذا كان المقصود هو طلب الحق، ولا شك أنه ليس أحد بمعصوم مهما بلغت علمه ومهما بلغ حبنا له ومهما بلغ، فلا شك أنه لا يخلو أحد من خطأ. وأصل العلماء رحمهم الله يحبون من يهدي إليهم عيوبهم ومن يبين لهم أخطاءهم، ولا شك أن هذا هو شأن العلماء، وهذا هو الذي ينبغي ويجب أن يتربى عليه التلاميذ. لكن أؤكد لكم أنه لو كان هناك مسف في الخطأ أو مسف الرد أو مغرض أو صاحب هوى، أنا أطمئنكم أنه أن الله سبحانه وتعالى سوف يخذله، لأن الناس لا يبقى لهم إلا الحق. سنة الله عز وجل أنه لا يبقى في هذه الدنيا إلا الحق، بل إذا قدم الإنسان حقا في قالب سيء وفي تجريح وفي تشهير فإن الله لا يرفع له ذكرا أبدا. ولهذا أطمئن الإخوة، لا شك أن الكتاب الذي مشار إليه فيه تطاول على الشيخ وغير مرضي وغير مقبول في أسلوبه، وقد يكون فيه بعض العلم وقد يكون في بعض الأشياء التي، لكن إذا كان فيها هوى أو فيها غرض فأطمئن أن الله يخذل صاحبه، وأن صاحب الهوى لا يكون له ذكر ولا يقبل ولو انتشى به بعض أصحاب النفوس المريضة أو القلوب المريضة. وإن كان لا شك أن مثل هذا لا ينبغي أن يسود في الناس، وينبغي أن نربي أبناءنا وتلاميذنا على الأدب مع أهل العلم، وإذا احتاج إلى رد أن يكون مقصوده الحق، وأن يكون بقالب مقبول وبقالب متأدب، وأن لا يصل الحال إلى التجريح وإلى التشهير، وإنما هذا خطأ فيه كذا وخطأ وجه الخطأ فيه كذا فمثل هذا. لكن على كل حال الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. حكم المرأة التي تتوضأ وعلى أظافرها طلاء أو أظافر، وهل يختلف الحكم لو كانت في ليلة زفافها وتحتاج لمثل هذا التزين لزوجها، وهل يجب عليها رفعه قبل غسل الجنابة؟ نعم، لها أن تتزين بمثل هذا، لكن لا بد أن تزيله عند الوضوء إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته عند الوضوء أو عند الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض. أما إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا مانع من استعماله ولا يحتاج إلى إزالة. ما حكم البكاء من غير خشية الله في الصلاة؟ إذا كان من غير اختياره فلا حرج إن شاء الله، إذا كان من غير اختياره. أحيانا قد نسافر يتذكر حالة، إما حالة مريضة أو حالة قريب، أو والد له مريضة أو والد له غريبة في سفر، أو والد له أو أخ عزيز على أو ابن قد يكون سافر إما لعلاج أو فيه حالة شديدة أو في حالة من فأشفق عليه وتذكر حاله فبكى، إذا كان من غير اختياري أرجو لا حرج. أما الإنسان يسرح ويمرح في الصلاة ويتعمد مثل هذا فهذا قد يؤدي إلى بطلانها، لكن لا يقال بالبطلان مطلقا. ما حكم من هم بمعصية ولم يعملها في مكة المكرمة وفي غيرها؟ ذكر العلماء أن من هم بمعصية في مكة أنه عرضة للعقاب، لأن الله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، من يرد من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد الإرادة توعد الله عز وجل عليها بالعذاب الأليم. والإلحاد كل انحراف، الإلحاد كل انحراف عن الجادة ممنوع، فهو داخل في هذا. أما في غيرها فإن من هم بسيئة فلم يعمل كتبت له حسنة. ما حكم الأذان بدون طهارة؟ الأذان صحيح، الأذان من غير طهارة صحيح، وإن كان المستحب أن يتطهر لأنها عبادة. هل يجوز جمع العصر مع الجمعة جمع تقديم؟ منع من هذا بعض أهل العلم، منع من هذا بعض أهل العلم، وكأنهم يرون أن الجمعة غير الظهر. الجمعة لا شك أنها هي فرض الوقت لكنها غير الظهر، فمن هنا قال من قال بأنه لا تجمع العصر مع الجمعة لأن الجمع هو بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا وإن كانت تقوم مقام الظهر. والقول الآخر أنها يصح الجمع بينهما. يقول أعطاني بعض الناس أو أحد الناس مبلغا لشراء شيء من مكة وضاع هذا المبلغ في الحرم بدون إهمال مني، وشاء الله أن يفقد المبلغ بعينه وقيمته، مع العلم بأن صاحب الشيء فقير، هل ألزم شرعا بشراء هذا الطلب من مالي الخاص؟ إذا كنت حافظا لهذا المال وأمينا عليه وحافظا له الحفظ المعتاد فإنك مؤتمن، وهذه وديعة ولا يلزمك شيء. أما إذا كنت مفرطا أو وضعتها في غير ما تحفظ به مالك فإنك يلزمك أن تدفع المقابل أو تدفع المثل. هل قراءة القرآن بدون أحكام التجويد حرام أم مكروه؟ كما قلنا هذا يختلف، إذا كان يؤدي يغير المعنى فلا شك أنه وهو يعلم أنه يغير المعنى فلا يجوز، إذا كان يجهل فمعلوم أنه عليه أن يتعلم، ولكن في الجملة لا يصل إلى التحريم. ترك التجويد ليس لا يصل إلى أن من قرأ بغير التجويد أنه آثم، لا. نعم قال الشاطبي رحمه الله من لم يجوز هو الأخذ بالتجويد حتم لازم، ومن لم يجوز القرآن آثم، لكن هذا محل نظر. ما حكم الرجل المسبل إزارة؟ هذا أمر محرم، ومن تعمد إسبال الإزار بخيلاء فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة، لأن عليه وعيد شديد ولا يقبل الله صلاة مسبل، وهو ممن لا ينظر الله إليه، وهذا يدل على شديد الوعيد عليه وعلى أن هذا من كبائر الذنوب. وإن كان العلماء اختلفوا إذا لم يكن خيلاء، إذا جر ثوبه من غير خيلاء فبعض العلماء يرى أنه لا يدخل في الوعيد، ولكن عموم حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلم قال المنان هو المسبل إزاره، ولم يذكر الخيلاء، لكن الحديث الأخرى ذكرت من جر ثوبه خيلاء أو إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بكر إنك لست ممن يجره خيلاء، وإن كان ذكر أبو بكر أنه كان يتعاهده، كان يتعاهد إزاره. ما لا تغطي المرأة من جسمها في صلاتها داخل حجرتها؟ تغطي جميع بدنها ما عدا وجهها. وهل يختلف عن صلاة المسجد الحرام؟ لا يختلف إلا إذا كان رجال أجانب فتغطي وجهها. هل للمرأة التي تسدل خمارها وتغطي جميع بدنها أن ترقق حواجبها علما بأنه لا يراه إلا محارمه؟ إذا كان نمصا وندفا فلا يجوز. ما حكم تقويم الأسنان بقطعة من البلاتين توضع على الأسنان المعوجة، حيث قال بعضهم إن هذا من باب تغيير خلق الله؟ لا يبدو هذا، لا مانع إذا كان الإنسان في تشويه أن يعدله، لأن على غالب مثل الأمور قد تأتي إما نتيجة سقوط أو نتيجة إهمال في الصغر. أحيانا كثير الأطفال يهملون في الصغر، إما أنه يضع أصبعه في فمه أو يضع شيء في فمه بحيث مع طول المدة يتغير فمه أو يكون عنده نوع من الحركات التي كان يتعاطى وهو صغير فلم يتنبه له والده، فيكون في فمه تشويه. فإذا كان في مثل هذا فلا مانع من تعديله إن شاء الله. إذا كان المرء عاقلا بالغا وكان أبكم فكيف نعلمه أصول الدين وفروعه؟ عادة الذي يعيش مع الأبكم يعرف طريقة تعليمه، يختلف، بعضهم عنده نباهة وذكاء جيد، وبعضهم يعيش مع آخر كمن يعيش مع أبويه أو مع أصدقائه أو مع إخوانه، فيعرف هو حركاتهم، يحركون أيديهم أو يحركون حركات في وجوههم أو في، فيعلمونه بالإشارة التي يفهمها. فخاصة ممن يعيش معه كثيرا غالبا يفهم إشارته. حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، حكم الحديث وكيف نوجه لفظة قبري مع قوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت وقد اختلف الصحابة في مكان دفنه؟ هذه اللفظة ليست صحيحة، إنما اللفظ الصحيح ما بين بيتي ومنبري وليس قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.